بالتوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وهذه تحية من نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر. أرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعتنا لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة الأخبار يقدمها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قالت الحكومة العراقية أن على معارضي الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الانتظار كي يحكموا على مدى احترام واشنطن لالتزاماتها بسحب قواتها من العراق. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباق قوله إن هناك فرصة 6 أشهر لاختبار النوايا، وسيكون بإمكان الجانب العراقي أن يستوضح تلك النوايا. الدباق قال إن الحكومة العراقية متفائلة من أن الالتزام بالاتفاقية سيكون على أشده، لافتا إلى أن الجانب العراقي لن يقبل بوجود خرق أو تجاوز في تطبيقها. أعلن الرئيس المحكمة الجنائية العليا عارف شاهين أن محكمة الانتفاضة الشعبانية التي يترأسها القاضي محمد العريبي رفعت جلستها إلى يوم الثلاثاء لغرض التدقيق في القضية والنطق بالحكم على المتهمين فيها. وكانت المحكمة عقدت جلستها الخاصة اليوم بمحاكمة متهمي الانتفاضة الشعبانية لكل من محافظة البصرة وميسان، التي جرت أحداثها عقب انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 91، وهم كل من علي حسن المجيد بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد محمد التكريتي المعاون السابق لرئيس أركان الجيش، والثلاثة سبق الحكم عليهم بالإعدام في محكمة الأنفال السابقة وينتظرون حاليا تنفيذ الحكم. تبادل العراق وإيران رفات 241 جنديا قتلوا في الحرب التي دارت بينهما بين عامين 80 و88، بعد أن توقفت عملية التبادل منذ عام 2003. وتم تسليم رفات 41 إيرانيا و200 عراقي، معظمهم مجهولون، عند معبر الشلامشة بمحافظة البصرة، حيث عزفت فرق الموسيقى العسكرية العراقية والإيرانية النشيدين الوطنيين والموسيقى العسكرية. وقال مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البصرة برونو هوكو سوينت الذي أشرف على التبادل إن العائلات من الجانبين كانت تنتظر هذه اللحظة. أكد رئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري أن القوات العراقية قادرة على تحمل مسؤولياتها وجاهزة لاستلام الملف الأمني من القوات متعددة الجنسيات في حال انسحابها من العراق. الفريق زيباري أوضح في مؤتمر صحفي عقده في النجف بعد زيارة للمرجع الديني علي السيستاني أن القوات العراقية في تزايد مستمر وفي تطور من ناحية المعدات والتسليح. وردا على سؤال عن جاهزية الجيش العراقي لحفظ الأمن بعد انسحاب القوات الأجنبية، قال زيباري إن القوات المسلحة العراقية قادرة على حفظ الأمن والنظام في العراق، مشددا على أنها سترد مباشرة على كل من يحمل السلاح بوجهها، وأنها ستكون بالمرصاد للخارجين عن القانون.
كل من يحمل السلاح بوجه الجيش أو الشرطة أو الحكومة أو المدنيين أو أي عملية خارج عن القانون، جيش إلا بالمرصاد. هذا هو هدفنا وهذا هو شغلنا. احنا نتمنى ان لا يكون هناك شاب عراقي يحمل سلاح بوجه الجيش او قوات النظام، لان هذا الجيش وهذا القوى العسكريه الموجوده في العراق اتى لحمايته، اتى لتقديم خدمات له.
وافقت إسرائيل على الإفراج عن 250 سجينا فلسطينيا في محاولة لتعزيز موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في صراع السلطة. وقال مسؤولون أن 13 وزيرا في الحكومة الإسرائيلية وافقوا على هذا القرار مقابل رفض 5، وأشاروا إلى أن السجناء سيفرج عنهم في الضفة الغربية قبل عطلة عيد الأضحى. من جهته وصف مارك رجف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي هود أولمرت الإجراء بأنه يهدف لبناء الثقة، وأضاف أن إسرائيل ستفرج عن سجناء من حركة فتح التي يتزعمها عباس وجماعات أخرى غير إسلامية. قال مسؤول بحري كيني إن قراصنة صوماليين ومالكي سفينة أوكرانية تحمل 33 دبابة ومعدات عسكرية أخرى توصلوا لاتفاق من أجل الإفراج عن السفينة. المسؤول في برنامج مساعدة ملاحي شرق أفريقيا أندرو موانجورا قال إن الطرفين توصلا إلى اتفاق، ولكنهما ما زالا يناقشان سبل الإفراج عن السفينة والطاقم والشحنة. وأضاف المسؤول أنه لا يعلم ما إذا كانت أي فدية دفعت أم لا. قال متحدث باسم المسجد الرئيس في مدينة جوس النيجيرية إن سكان المدينة نقلوا 367 جثة إلى المسجد بعد اشتباكات بين عصابات من المسلمين والمسيحيين. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المتحدث مورتالا ساني هاشم الذي كان يسجل القتلى عند جلبهم إلى المسجد قوله إن الجثث مستمرة في الوصول، فيما كانت خلفه 10 جثث ملفوفة في ملاءات بينها جثتان لطفلين. قالت الحكومة الهندية أن وزير المالية بالا نيابان تشيدا مامبارام سيصبح وزيرا للداخلية بعد استقالة شيفراج باتيل من منصب وزير الداخلية، في حين يتولى رئيس الوزراء مانموهان سينغ مهام وزير المالية في الوقت الحالي. من جهتها بدأت الحكومة الباكستانية حشد الدعم في الداخل والخارج بعد تصاعد التوترات مع الهند التي أعلنت أن لديها دليلا على صلة باكستان بالهجمات الدموية التي شنها متشددون على مدينة مومباي الهندية وأسفرت عن مقتل 183 وإصابة أكثر من 300 بجروح. وأخيرا أمرت الشرطة التايلندية آلاف المحتجين المناهضين للحكومة الذين يحاصرون مطاري العاصمة بانكوك بالتفرق على الفور أو مواجهة القبض عليهم. الشرطة المسؤولة عن مطار دونغ موانغ أمرت في بيان بحظر تجمع أكثر من 5 أشخاص عند المطار ومنع التقارير الإعلامية المثيرة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، هذه تحيات نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، ونحن نقدم لكم مفردات مواد وبرامج وأغاني هذا اليوم. في هذه الساعة سنقدم لكم عددا من تقارير مراسلين الذين التقطوا قصصا ومواضيع من مدن مختلفة، فهناك تنسيق بين منظمة صحفية ومستشفى الراهبات لتقديم العون الطبي للصحفيين عند الإصابة، وفتاح الفال والمنجمون يجدون سوقا أحيانا، وافتتاح محطة ضخ المصب العام في الناصرية خطوة مهمة إروائيا. قبل ختام الساعة نرافق ناظم ياسين وحلقة من البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي. أعزائي المستمعين، أول أمطار الشتاء علامة خير وبركة تدعو للتفاؤل بشأن الموسم الزراعي، لكن تلك الأمطار تحولت وحولا وبركا في شوارع وأحياء الكثير من مناطق بغداد، أعاقت الحركة وعطلت تنقل المواطنين. متحدث باسم أمانة بغداد قال إن الأمطار التي هطلت يوم السبت تفوق بحجم استيعاب شبكات تصريف المياه، فضلا عن تقادم تلك الشبكات وانتهاء عمرها التصميمي. حكيم عبد الزهرة مدير الإعلام في الأمانة قال إن 278 محطة في بغداد تعمل بكامل طاقتها، إلا أنها لم تكن كافية لسحب مياه الأمطار التي هطلت بغزارة وفاضت على إثرها الشوارع والأرصفة بعد نصف ساعة من هطولها. محمد الربيعي رئيس المجلس البلدي لقاطع الكرادة ألقى باللوم على أمانة بغداد لعدم تأهيلها فتحات المجاري بشكل كامل قبل موسم الأمطار. إذن أول الأمطار دقت إنذارا حول خدمات المجاري، فكيف بالمزيد خصوصا وإن الموسم يعد بأمطار جيدة؟ تقرير عماد جاسم.
أمطار غزيرة سقطت على بغداد وعلى بعض المحافظات أيضا، حولت الكثير من مناطق العاصمة إلى بحيرات وبرك مائية وأعاقت سير المركبات، بل وأغلقت أزقة وأحياء بالكامل وسط العاصمة ومنها مناطق الباب الشرقي والكرادة، وأثر ذلك على تواصل الدوام في المدارس، حيث تعذر على الكثير من طلبة المدارس الدوام بمدارسهم التي غرقت بالمياه. كذلك تعذر خروج الكثير من الموظفين إلى أماكن عملهم حيث غرقت الأزقة والأحياء التي يسكنون بها. ونحن هنا لا نتحدث عن مناطق في أطراف بغداد، بل في مركز العاصمة وتحديدا في قاطع الكرادة، حيث تحولت أغلب أحياء الكرادة إلى مستنقعات مائية، وقد شكى أهالي الكرادة من هذا الوضع مستغربين من أداء أمانة بغداد المتواضع فيما يخص تهيئة شبكات المجاري لموسم الشتاء.
والله يا إيمان مطر هواي بغداد غرق بيوتنا. طب لي بيوتنا لأن المجاري ما مفكوك، انقطعت الشوارع، السيارات يجي سيارة تغطغط والمي المجاري يجوا يسوونها يدقون على البيبان يلا المجاري ما المجاري وما سووها مزودة ظل المي بالشارع. احنا شنو ذنبنا يا عين؟ اي والله صارت الشروط بحيرات الشوارع، نريد نطلع نروح نجيب لنا فشيل نروح للدوام ماكو السيارة ما تطلع راكزة غرقت مرة.
يعني الأطفال والكبار بالعمر راحوا للمدارس.
الأطفال أهل المدارس الموظفين والله ما يقدرون يروحون المدارس، المدارس غرقت عربين خشب من صعب بطفالنا يودون هالواد ودون هالمدارس، وإحنا بنص بغداد، هذا بغداد هيك العرب أحسن من عندنا المحافظات، إحنا بنص الكرادة وهيك غرقانين.
وفي منطقة الزعفرانية التابعة لقاطع الكرادة كان الوضع أكثر سوءا، بل تعدى ذلك إلى دخول المياه للبيوت والدوائر والمدارس، وعبر أهالي المنطقة عن استيائهم لتكرار وعود البلدية والمجلس البلدي من تحسن الخدمات والاستعدادات لموسم الأمطار.
والله مناطقنا بالزعفرانية غرقت يعني ورا هاي من هاي المطرة، هسه احنا والله شايلين هم يعني ما ادري شلون احنا نطلع للدوام. شوف هسه انت قدامك الزعفرانية شلون غرقانة، وعدونا البلدية وعدونا انه راح يسوون اساس مجاري ولحد الان ما سووا مجاري، وهاي دخلنا احنا بالشتاء وشايلين هم يعني شلون هسه احنا شلون راح نقضي الشتاء، لان المنطقة غرقت يعني هسه شوف قدامك اليوم هاي اول مطرة وهيج غرقت المنطقة، يعني المنطقة قدامك شلون صارت كانه ما بحيرات هسه.
محمد الربيعي رئيس المجلس البلدي لقاطع الكرادة أوضح أن هناك محلات غرقت بالكامل، وهناك أزقة وأحياء عولجت بسرعة عن طريق إرسال سيارات لسحب المياه، معترفا بوجود خلل وتلكؤ في عمل أمانة بغداد وفي مجال الاستعداد لموسم الشتاء.
فمن المفروض أن يكون عندنا في بغداد هكذا بحيرات وهكذا أزقة وصل بها معدل المياه إلى 30 سنتين ارتفاع على مستوى الإكساء، مستوى منطقة الكرادة الشرقية يكون ننقل بسرعة واضحة الأزقة الرئيسية والشوارع الرئيسية كان فيها معالجة سريعة لسحب الماء. ولكن هذه المعالجة هو احنا دائما في اجتماعاتنا مع قسم المجاري احنا في موسم الثامن والتاسع نبدأ بإعطاء تخصيصات لتنظيف مشبكات المجاري. هذا الموضوع وقعنا عليه بأنه تم عملية تنظيف بصورة متوسطة، احنا ذكرنا بصورة متوسطة ورفعناها إلى هيئة خدمات بغداد الصيف الماضي، لم تعالج هذه المشكلة وسببت لنا عملية غلق الطرق بالكامل ودارس بالكامل بصورة عامة الباقيات صار بها علاج، رغم أنه نفس الوجه الآخر دائرة البلدية وبقوا سهرانين لساعة متأخرة لمنتصف الليل 11 ليلة معالجة الموقف. لماذا نعالج بالطوارئ؟ هذه مو طارئ، الأمطار كانت غزيرة جدا بخلاف تكون مثل اليمن والسعودية أو دول أخرى.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، يساهم مشروع المصب العام في تخفيض مناسيب المياه الجوفية ضمن شبكات المبازل المرتبطة بالمصب العام. وزارة الموارد المائية تفتتح يوم الاثنين محطة ضخ المصب العام في الناصرية كجزء مهم من المشروع، والمحطة تحتوي 12 مضخة عملاقة وبطاقة تصريف تصميمي قدره 200 متر مكعب في الثانية. يعد مشروع المصب العام من مشاريع التنمية الاستراتيجية في العراق لأهميته في نقل المياه المالحة من وسط وجنوب العراق عبر شبكة مترابطة من المبازل لتدفع إلى الخليج العربي. تفاصيل أخرى يضيفها علي سالم المتحدث الإعلامي لمحافظة ذي قار في تقرير مراسلنا مهدي الحسناوي.
يعد مشروع المصب العام من المشاريع الاستراتيجية المهمة في المنطقة الوسطى والجنوبية، يهدف إلى إصلاح الأراضي الزراعية، وقد تم إنجاز هذا المشروع بعدة مراحل ومن قبل شركات أجنبية وعراقية. الناطق الإعلامي لمحافظ ذي قار علي سالم تحدث عن تفاصيل هذا المشروع.
مشروع المصب العام مشروع كبير وحيوي، وينتظر منه أن تستفيد منه مناطق الوسط والجنوب من خلال المبزل الكبير الذي يصرف مياهه إلى من الخليج العربي وأخور عبد الله. المصب العام هو مجمع لمبازل أربعة تنحدر من مناطق عديدة من المحافظات المجاورة لمحافظة ذي قار، وهذه المبازل هي مبزل شرق الغراف وغرب الغراف وأيضا المبزل الفرات الشرقي والفرات الغربي. هذه المبازل تصب في المصب العام، وبالتالي المصب العام يصرف هذه المياه إلى الخليج العربي وأخور عبد الله. وهذا المشروع يحتوي على 12 مضخة كبيرة جدا، الطاقة التصريفية لكل واحدة من هذه المضخات هي 20 متر مكعب في الثانية. بشكل عام هو مصمم على طاقة تصميمية ل 200 متر مكعب في الثانية. المشروع كبير جدا، المشروع كما أسلفت ينتظر منه أن يكون فتح للمناطق الزراعية بحيث أنه يخلصها من الملوحة ويخلصها من مياه البزل غير صالحة للأرض.
هل سوف تنتهي نسبة الملوحة في المنطقة الوسطى والجنوبية بعد إنجاز مشروع المصب العام الكبير؟
هذا المشروع عمل عليه منذ بداية أو منتصف الثمانينات، وتوالت شركات عديدة عليه، شركات محلية وشركات أجنبية، ولكن ظروف الحرب، ظروف العراق اللي كان يعيشها، ظروف الحرب أدت إلى توقف وتلكؤ في إنجاز هذا المشروع. بعد سقوط النظام عملت الحكومة المحلية على أنه تباشر في هذا المشروع وتنجز هذا المشروع لفائدته الكبيرة، هو تخليص التربة من الأملاح ومن المياه المترسبة وكل ما يؤذي التربة ويحول دون نمو الزراعة فيها.
هل توجد كلفة إجمالية لهذا المشروع؟
بحسب المختصين لا يمكن تحديد الكلف لأنه توالت عليه عدة شركات وعدة حقب زمنية تغيرت فيها أسعار المواد والشركات، بالتالي لا يمكن تحديد الكلف، لكنه يقدر بعشرات المليارات أنفق على هذا المشروع ليتم إنجازه.
عدد من الفلاحين في محافظة ذي قار أعربوا عن سرورهم بعد إنجاز هذا المشروع.
الناس بشرتنا بالخير وبالذات المسؤولين، ونشكر حكومة اللي راح تساندنا بهذا المشروع اللي احنا نعتبره كفلاحين، نعتبره كمشروع خير على الكل إن شاء الله، اللي يروي إن شاء الله سلة الخبز. نروح بمشروع المصب العام، احنا في الاهلي حبوا تدري، ولازم احنا من نوع ثروتنا ثروه البلد، ونرحب فيش مشاريع وان شاء الله اكثر واكثر، نتمنى النجاح ومحاصيلنا الزراعيه وبيئتنا، وان شاء الله يسود الاعمار والزراعه بالعراق.
مهد الحسناوي، اذاعه العراق الحر، الناصريه.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان فؤاد سالم.
وتقول لي ما أنساك عني وتريد رحلة عمور رحلة عمور رحلة عمور رحلة عمور هي معاك رحلة عمور
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام، ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، نبدأ بصحيفة كردستان اليومية السياسية، وفيها بحث المشاكل الحدودية للأقضية والنواحي في المناطق المستقطعة من إقليم كردستان ومشاكلها الإدارية في اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني. بعد إكمال مشروع ماء دوكان سليمانية سيكون بالإمكان توزيع 12500 متر مكعب ماء في ساعة واحدة إلى محلات سليمانية بثلاثة خطوط. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ هذه العناوين: الدكتور عياد علاوي رئيس كتلة العراقية يقول أن علاقات الإقليم والمركز لم يبنى على أسس متكافئة. بعد زيارة حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي إلى كردستان أعلن بأن العراق لن يعترف بالعقود النفطية التي أبرمها الإقليم. وتعقيبا على ذلك قال الدكتور بايزيد حسن عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي أن العقود التي أبرمها الإقليم تمت بموجب قانون النفط والغاز، والقانون هذا مستند على الدستور. لذلك ما لم يتم صدور قانون النفط والغاز وتتم مراجعة تلك العقود فلا يمكن إصدار أي قرار بشأنها. وصحيفة هاولاتي نصف الأسبوعية الأهلية نشرت خبرا حول مطالبة الفرقة الثانية عشرة في كركوك نازحي ومهجري منطقتي الفيلق وطرابزاوة لتخلية أماكنهم لتتخذها مقرا للفرقة. البرلمان يطالب الحكومة شمول القرى بسلف العقار أيضا. وصحيفة الرجنامة اليومية السياسية فيها يطلب ممثلو 50 منظمة مدنية من رئيس الإقليم مسعود بازاني عدم التوقيع على قانون الأحوال الشخصية. من المقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين بخص حلبشة في 21 من الشهر المقبل. في استفتاء أجراه أحد المراكز طلب 174 من المصلين من خطباء الجوامع أن يتحدثوا عن التغيرات والمستجدات السياسية في خطبهم أيام الجمعة. وأخيرا وفي صحيفة خبات اليومية السياسية رئاسة الإقليم كردستان ورئاسة حكومة الإقليم رحبت بالاتفاقية الاستراتيجية. وهناك خبر في صحيفة خبات حول قصف المدافع الإيرانية لعدد من قرى قضاء فجدر في محافظة السليمانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة حيث نرافق فائق رسول سرحان وهي تعرض للصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم.
نبدأ جولتنا مع صحيفة الرأي الرسمية، حيث أبرزت في صفحتها الرئيسة خبر بدء المباحثات بين رئيس الوزراء نوري المالكي والولايات المتحدة لبدء تفعيل الاتفاقية الأمنية. وأشارت الصحيفة إلى أن المالكي بحث خلال لقائه السفير الأمريكي رايان كروكر وقائد القوات متعددة الجنسيات الخطوات الأولى لتفعيل الاتفاقية والتي ستأخذ صفتها القانونية بعد مصادقة مجلس الرئاسة عليها. وعلى صعيد آخر وفي إطار متابعتها لشحنات النفط العراقي التي تصل إلى الأردن، قالت صحيفة الدستور شبه رسمية أن حجم كميات النفط العراقي الخام التي تسلمها الأردن منذ 23 من أيلول الماضي بلغ نحو 700,000 برميل بمعدل 10,000 برميل يوميا. ونقلت الصحيفة عن المدير العام لشركة الذيابات للنقل المنفذة لعطاء نقل النفط من العراق أن عمليات النقل والتفريغ تسير بكل سهولة ويسر، كما أن استقرار الأوضاع الأمنية داخل الأراضي العراقية ساهم في تسهيل كافة الإجراءات، مبينا أن هناك زيادة ستطرأ على حجم الكميات في وقت قريب ليرتفع إلى 30,000 برميل يوميا وفقا للاتفاق بين البلدين. وفيما يتعلق بتدريب الكوادر العراقية في الأردن، نشرت الصحيفة العرب اليوم خبر اختتام دورة تدريبية في شركة الكهرباء الوطنية الأردنية حول تخطيط المشاريع والتحليل المالي وتحسين الفاقد الكهربائي في خطوط النقل وشبكات التوزيع. شارك فيها عدد من العاملين من وزارة الكهرباء العراقية. وذكرت الصحيفة إن الدورة جاءت ضمن برنامج تدريب الدول الثالثة الذي يتم إنجازه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بهدف دعم قطاع الكهرباء في العراق. أما صحيفة الغد فقد نشرت في ملحقها الرياضي خبر فوز العراق بلقب بطولة عمان الدولية الأولى المفتوحة للبولينج. وقالت الصحيفة إن اللاعب ماهر عنيد حاز على المركز الأول في البطولة التي شاركت فيها دول عربية وأجنبية عدة، فيما حاز اللاعب العراقي ليث سعد على المركز الثالث. وعلى صعيد فئة السيدات حصلت اللاعبة العراقية سارة شريف على المركز الأول. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ترافق حركة الصحف اليومية مخاطر متنوعة نتيجة عمله في متابعة الأحداث والتقاط القصص، فبيئة العمل تنطوي على عوامل متعددة قد تعرض الصحفيين إلى الأذى والضرر. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وبالتعاون مع جهات أخرى أطلقت برنامجا يقدم الدعم الطبي للصحفيين عند إصابتهم من خلال التنسيق مع مستشفى الراهبات والجمعية. مزيد من التفاصيل في تقرير سعد كامل.
مع كثرة التهديدات والمخاطر التي غدت ترافق أهل الصحافة خلال رحلة تجوالهم اليومية بحثا عن الحقائق والأخبار واتساع قائمة الذين تعرضوا إلى إصابات وانتهاكات جسدية، أطلقت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وبالتعاون مع برنامج دعم الإعلام العراقي المستقل برنامج دعم طبي للصحفيين، تحدد بتقديم الرعاية الصحية والمساعدات الطبية مجانا لمن يتعرض من الصحفيين إلى إصابات طارئة خلال ممارسته للعمل. بحسب ما أعلنه المدير التنفيذي لبرنامج دعم الإعلام في العراق الدكتور كاظم الركابي،
استثمرنا علاقاتنا مع منظمات دولية وقدرنا نحصل على الدعم المادي لأن نوجد هذا البرنامج، وبشراكة مهمة مع مستشفى الراهبات، ومستشفى الراهبات نقولها وبكل صدق قدموا الدعم المادي الكبير حتى أنه أعطونا خصم مقداره 25% على جميع الحالات، كما أنه تبنوا الإشراف على أي حالة سواء في مستشفاهم أو في غير مستشفاهم في عموم العراق، وكذلك تبنوا أنه فيما لو كان الخطر أكبر على الصحفي فممكن أن نقدم له العلاج خارج العراق.
ولتسهيل نقل المصابين والحالات المرضية الطارئة بين الصحفيين وتقديم المساعدات الطبية العاجلة لهم، تم تخصيص مكتب تنسيق مباشر بين مستشفى الراهبات الأهلي والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ضمن ذلك البرنامج الطبي الذي اعتمد على مستشفيات القطاع الخاص بدلا من المؤسسات الصحية الحكومية التي تعاني من ضعف في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، على حد تعبير رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراجي.
خلينا مكتب الجمعية، تم خصصنا موظفين اثنين متابعة حالات الصحفيين على مدى 24 ساعة بالتنسيق مع مستشفى الراهبات بتسهيل كل الإجراءات من أجل دخول الصحفي المريض والصحفي المصاب إلى المستشفى.
طيب الحالات المرضية المشمولة يعني؟
أثناء العمل أي إصابة صحفي شك إنه حالته الصحية غير جيدة يتصل بالجمعية وإحنا باق علينا.
طيب سبب اختيار مستشفى الراهبات بالذات؟
شفنا كل التخصصات موجودة بيه.
يعني طرقتم أبواب المستشفيات الحكومية؟
لم نطرق، لأنه عندنا صورة واضحة عن ما يدور في المستشفيات الحكومية، للأسف الشديد لا توجد عناية، لا توجد وإنما إهمال صحي في كل المستشفيات.
هذا المشروع مدعوم من جهة ثانية؟
لا أبدا، هذا المشروع مدعوم من قبل برنامج دعم الإعلام العراقي المستقل.
وعلى الرغم من كون تلك المبادرة جاءت متأخرة إلا أن البعض من الصحفيين يرى فيها دعما معنويا وحافزا كبيرا، كما تحكي الصحفية عبير السعدي.
ولو أن هذا البرنامج جاء متأخرا لأن الإعلاميين تعرض خلال السنين الماضية لانتهاكات جسدية وصحية كبيرة، لكننا لا نقول أنه غير فعال في الوقت الحاضر، ما زالت انتهاكات موجودة، لكن في المستقبل أكيد سيتوسع البرنامج. يعني أتمنى مثل التأمين على الحياة التأمين أيضا يكون على حياة الصحفي بشكل عام.
وهل ستبقى هذه المطالب محصورة في نطاق الجمعيات ولا؟
لا طبعا، إحنا نأمن أنه الحكومة تنتبه لهكذا نشاطات وهكذا مبادرات.
ولشمول حالات مرضية أوسع ضمن برنامج الدعم الطبي للصحفيين، يتحدث نائب رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين هاشم الموسوي عن محاولات للتنسيق مع منظمات دولية داعمة.
تم التنسيق والتعاون مع منظمات دولية أخرى لغرض توسيع هذا المشروع، وربما سوف يشمل هذا المشروع حالات أخرى منها التعرض الصحفي في خارج عمله الميداني، لذلك نطمح خاصة الأمراض المزمنة التي لا تقل أهمية عن تلك الحالات الأخرى.
ولكي لا يبقى أهل الصحافة مشروعا لاستمالة العواطف وتحريك المشاعر بحثا عن من يجود عليهم بالمساعدات، يطالب الصحفي وسام زاير.
نطالب كصحفيين عراقيين
بوضع حل من قبل الحكومة وليس المنظمات. بالنسبة للمنظمات تسوي مؤتمر تضمن بأنه صحة الصحفي وطريقة علاجه، ولكن هي بالوقت اللي ينضرب به الصحفي ما تتوفر لأي شيء، لأن هي مو صاحبة قرار أو مو صاحبة ماديات، صاحبة ماديات هي الحكومة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. يرى البعض أن اللجوء إلى المنجمين أو السحرة وقارئي الفال يساهم في حلحلة مشاكله ويجد لها حلا عند المعضلات، لكن الآخر يبرر اللجوء إلى المنجمين بظروف اجتماعية وثقافية ارتبطت بتسطيح الوعي ونتيجة الإحباط النفسي والاجتماعي. وأنت عزيزي المستمع، هل تراودك الرغبة بزيارة فتاح الفال؟ فرقد الطيب يطرح السؤال في هذا التقرير.
ظاهرة السحر والشعوذة وأخذ الفال التي انحسرت أواسط السبعينيات عادت للظهور بقوة هذه المرة، حيث انتشر المشعوذون الذين يلجأ إليهم الكثير من الشباب المغرمين للتعرف على مستقبلهم من خلال الفال والخيرة وقراءة الكف. علي عباس الشاب الذي يعتقد أن هذه الطرق هي التي مكنته من الزواج من المرأة التي أحبها.
أنا بداية حياتي عندما تعرفت على البنية سنتحفة بصراحة، وصلت بمراحل يأس يعني ما خلي الطريق إلى ما وصلت، فاضطريت أن أصل إلى هذا الموضوع وهذا الشأن اللي وصلت به، فوجدت هو الطريق الأهل، بحيث مريت المشاكل عديدة مع أهلنا، وهذا الشيء الوحيد اللي طلعني منه الحمد لله وشكرا استثارت إلي، وهذا الشيء سبب هذا الشيء
يعني بسبب أخذ الخير.
نعم يعني اشتغلت هو بس بحيث تعبت يعني شمع على تفخير على موية على شغلات على هاي سبب وجود.
أنت يعني تعتقد هذا الشيء جاب لك نتيجة؟
والله أنا قلت تعيست من هاي كل المراحل، ما رحت ما وديت ناس معارف أصدقاء قرايب، ضغطت على العلم أنا عندي علاقات بنفس العائلة بس ما وصل شيء، بس وصلت لهذا الشيء بعد هذا العناء، عندي أخ عزيز وصديق اللي هو كمان مثل ما يقولون كذب المنجمون ولو صدقوا ولو صدقوا ولو صدقوا، بس أنا عندي أقول صدقوا لأن هو الشغلة الوحيدة اللي صارت لي والحمد لله.
لكن هناك من لا يعتقد بأعمال المنجمين ويعدها من الخرافات، وأن هذه الأعمال بعيدة كل البعد عن الواقع العلمي وجاءت نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية غير طبيعية ونتيجة غياب وتسطيح الوعي، وهو ما أكده الشاب حميد جاسم.
يا أخي احنا القرن 21، شنو فتح فال؟ شنو هالخرافات هذه؟ هذا كله نتيجة عدم إدراك وقلة ثقافة، وهذا كله نتيجة بعدهم عن الواقع العلمي والقراءة، وكذلك يعني احنا نشوف العلم وين وصل، الناس وين وصلت، باقي الدول المتقدمة وين وصلت، واحنا بعدنا على فتح الفال. فتح الفال يعني لو يقدر خلي فتح فال روحه مو يجي على العالم.
أما أستاذ علم النفس وراس العتابي فيرى أن سبب لجوء البعض إلى أعمال التنجيم والعرافة هو نتيجة الإحباطات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية.
نتيجة للإحباط التي يتعرض لها المواطنون دائما يتجه إلى التعويض عن هذه الإحباطات بقناعات داخلية مكتسبة من الموروث دائما، فيلجأ إلى العرافة إلى الساحر إلى من يعتقد بأنه قادر على فعل أشياء خارقة للعادة، لكن هي بحق غير موجودة. حتى هؤلاء الذين يقال أنهم ممسوسين من قبل الجن أو غير الجن فهم أناس يتصفون بأمراض نفسية معينة يمكن علاجها من خلال علم النفس العلاج أو العياج.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
نبهر ينقلك صلوته لمن كبون قلك دردوخة عمر تتشين بإيش سؤاله تنهشت الببي بغتيه لمبهر ينقلك صلوته لمن كبون قلك دردوخة عمر تتشين بإيش سؤاله تنهشت الببي بغتيه جوانی دایم گوهم پیش خواست کریم و به بختیه نچی نبا روش بوناسم سال درش از کریمتم به جوانی دایم گوهم پیش خواست کریم و به بختیه
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، حان الآن لنا موعد مع ناظم ياسين وهو يقدم لنا حلقة من برنامجه الأسبوعي التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها للحديث عن التعاون الاقتصادي بين العراق وجمهورية التشيك عبر مقابلة مع عضو لجنة الاقتصاد والإعمار والاستثمار في مجلس النواب العراقي حسين الجبوري ورئيس غرفة تجارة بغداد محمود محمد جواد علوش، اللذين شاركا في أعمال المؤتمر العراقي التشيكي الأول لتعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات بين القطاعين الخاص في كلا البلدين، والذي انعقد أخيرا في براغ برعاية مجلس الأعمال التشيكي العربي. ضع
ضيفت العاصمة التشيكية براغ جلسات المؤتمر العراقي التشيكي الأول لرجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية والصناعية في العراق وجمهورية التشيك للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص في كلا البلدين. وناقش المشاركون في المؤتمر سبل الارتقاء بمستوى التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة. كما قام الوفد العراقي بزيارة معرض الأجهزة والمعدات في مدينة برنو التشيكية، حيث نظمت أيضا لقاءات مع المنتجين والمجهزين لغرض تسويق المنتجات التشيكية في السوق العراقية. يذكر أن المنتجات التشيكية معروفة في هذه السوق نظرا للعلاقات الاقتصادية المتطورة التي كانت قائمة بين العراق وتشيكوسلوفاكيا السابقة قبل أن تنشطر الأخيرة إلى جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا في مطلع عام 1993. لكن مستوى التبادل الثنائي تراجع خلال السنوات الخمس الماضية، ويأمل الطرفان الارتقاء به من خلال زيادة معدلات التصدير والاستيراد في المرحلة المقبلة، لا سيما وأن العراق يتوقع أن يشهد قفزة نوعية في الانفتاح على دول العالم بعد استقرار الوضع الأمني الذي يعد من أهم العوامل المشجعة للاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الصدد يشار إلى أن الوفد العراقي المشارك في المؤتمر أطلع الجانب التشيكي على مزايا قانون الاستثمار الجديد بما يتضمنه من تسهيلات وحوافز تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية بالإضافة إلى الضمانات اللازمة لحماية المشاريع الاستثمارية. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة الخاصة التي أجريت في استوديوهات إذاعة العراق الحر مع عضو لجنة الاقتصاد والإعمار والاستثمار في مجلس النواب العراقي حسين الجبوري ورئيس غرفة تجارة بغداد محمود محمد جواد علوش. عضو مجلس النواب العراقي الدكتور حسين الجبوري، عضو لجنة الاقتصاد والإعمار والاستثمار في البرلمان العراقي، ومحمود محمد جواد علوش رئيس غرفة تجارة بغداد ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور. المؤتمر العراقي التشيكي الأول الذي عقد في براغ، ماذا جرى خلاله من محادثات بينكم وبين ممثلي القطاع الخاص التشيكي؟ نبدأ أولا بالنائب الدكتور حسين الجبوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هي كانت دعوة مباركة من اتحاد الغرف التجارية في براغ، وبتنظيم غرفة واتحاد الغرف التجارية في العراق. وحقيقة كان جرت لقاءات مع نائب رئيس غرفة تجارة براغ قبل انعقاد المؤتمر، وفي هذا اليوم انعقد هذا المؤتمر بحضور رجال أعمال العراقيين ورئيس غرفة تجارة بغداد وبحضور السفير العراقي، وكذلك الجانب التشيكي فقد حضر الكثير من الشركات ورجال الأعمال ونائب رئيس الغرفة ورئيس غرفة التجارة العربية التشيكية. كان حقيقة مؤتمر تخلله جوانب كثيرة اقتصادية. أولا بدأ الأخوة أصحاب الشركات والوزارات ورؤوس الأموال العراقية بالتحدث عن مدى احتياجهم كل حسب اختصاصه.
طيب، نتوجه بالسؤال إلى الأستاذ محمود محمد جواد علوش. يعني بصفتك رئيس غرفة تجارة بغداد، أكيد في السابق كان هناك علاقات بين القطاعين الخاص العراقي والتشيكي، كيف تقيم المرحلة السابقة والمرحلة المقبلة إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة كانت العلاقات التي تربط العراق مع جمهورية تشيك علاقات قديمة أخذت مداها عبر سنين طوال، والمنتجات التشيكية معروفة في السوق العراقية. الذي حصل أن خلال فترة الحصار الاقتصادي المفروض على العراق في الحكم الماضية من الزمن، فقد تأثرت حجم التعامل وسياقة والتعامل بشكل بين العراق ودول العالم كافة ومنها التشيك. نحن في المرحلة الحالية وبعد مرور 5 سنوات على التغيير الذي حصل في النظام نتأمل وبخاصة في المرحلة الحالية والتي ستشهد قفزة نوعية في الانفتاح على العالم الخارجي بتفعيل عملية التبادل التجاري وبفتح آفاق جديدة بين المستثمرين في العراق ورجال الأعمال العراقيين ونظرائهم في مختلف دول العالم وعلى الأخص الدول الصديقة التي تقف مواقف إيجابية تجاه قضايانا المصيرية ومنها دولة التشيك.
هل في النية إقامة معارض في كل من البلدين لعرض البضائع وأيضا لتشجيع اللقاءات بين ممثلي القطاعين الخاص العراقي والتشيكي؟
أكيد، فقد حضرنا قمنا بزيارة معرض برنو للأجهزة والمكان والمعدات، وكانت هناك لقاءات مع بعض المنتجين والمجهزين بقصد إقامة علاقات تجارية وتسويق المنتجات التشيكية في السوق العراقية أولا، ومن ثم إقامة صناع مشاريع صناعية وباستثمار مشترك بين المستثمرين التشيك ونظرائهم العراقيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن غرفة تجارة بغداد ستقوم بإقامة معرض نوعي في القاعة الخاصة التي تمتلكها في غرفة تجارة بغداد في مقر الغرفة. وجهنا الدعوة لبعض المنتجين للمشاركة في هذا المعرض، وسنقدم خدماتنا في كافة المجالات الإعلامية والخدمية وبما يسهل عملية استقطاب وقدوم ومشاركة رجال والأعمال التشيك والمصنعين التشيك للتعريف بمنتجاتهم. إضافة إلى ذلك، فإن معرض بغداد الدولي سيقيم أيضا معرضا دوليا، أيضا سوف يشارك تشارك دولة تشيك في هذا المعرض دولة وشركة
قطاع خاص. دكتور حسين الجبوري، في باعتبارك يعني في لجنة الاقتصاد والإعمار والاستثمار في مجلس النواب العراقي، هل تحدثتم مع الجانب التشيكي حول يعني الخبرات التشيكية في مجال التشريع ومجال يعني مثلا الخصخصة؟ كان للتشيك تجربة متميزة في هذا المضمار ويمكن الاستفادة منها في العراق أيضا.
الحقيقة أنا في كلمتي تحدثت أنه هناك تجربة التشيكية حديثة كما هي التجربة العراقية، لربما التشيك أقدم منا بكذا سنة، لكن نحن بدأنا هذا العام، فأوحينا لهم أنه هذا القانون وطبع باللغة الإنجليزية ووضع وزع لهم جميعا، وقلنا لهم اقرأوه إن كانت هناك ملاحظات فالبرلمان العراقي مستعد لسماع هذه الملاحظات، وإذا كانت هناك نقطة تفيد مصلحة البلدين سوف نفعلها أو نحذفها أو نجد غيرها حسب متطلبات الحاجة لكل البلدين.
طيب دكتور حسين الجبوري، هذا يقودنا إلى يعني الحديث عن قانون الاستثمار في العراق ومدى التسهيلات التي يتضمنها للمستثمرين الأجانب. هل يعني أطلعتم الجانب التشيكي على فرص الاستثمار في العراق؟ نسمع أولا دكتور حسين الجبوري.
حقيقة مثل ما قلت لك أنه هو مكتوب لديهم، قصدي كتبناه ووزعناه لديهم جميعا، فيه تسهيلات كثيرة لكل المستثمرين الأجانب، منها إعفاءات جمركية ومنها إعفاءات ضريبية ومنها حماية بدون مقابل.
طبعا يتضمن العديد من الجوانب
الإيجابية.
هل لاحظتم أستاذ محمود محمد جوادة علوش يعني التقبل من الجانب التشيكي أو ما يشجع يعني بقدوم الاستثمارات التشيكية إلى العراق؟
ابتداء أود أن أشير إلى أن هناك فارقا بين قانون الاستثمار وبين الخصخصة. الخصخصة هو تحويل مشاريع القطاع العام إلى القطاع الخاص، سواء كانوا من خلال مستثمرين عراقيين أو مستثمرين أجانب أو باستثمار مشترك. هذه هي الخصخصة. نعم، هناك خطة لخصخصة العديد من المشاريع التي تمتلكها الدولة لتحويلها إلى القطاع الخاص عملاً مع التوجه الذي سارت عليه الدولة بالانتقال من الاقتصاد الموجه الشمولي إلى اقتصاد السوق، ويعني ذلك تعضيد دور القطاع الخاص ليأخذ مجاله في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي للبلد. أما قانون الاستثمار، نعم هناك عند استعراضنا لمضامين قانون الاستثمار وما يتضمنه من سماحات وإعفاءات وضمانات للمستثمر الأجنبي، فإن هناك لمسنا بأن هناك تقبل وحماسة واندفاع لدى المستثمرين التشيك على وجه الخصوص، ولدى كافة المستثمرين في مختلف دول العالم الذين يتسابقون من أجل إقامة مشاريع استثمارية، سيما وأننا في غرفة تجارة بغداد نعد دراسات للجدوى الاقتصادية لإقامة هكذا مشاريع في كافة القطاعات الصناعية الزراعية قطاع السياحة والخدمات أيضا.
هل تشمل اهتمامات الجانب التشيكي تصدير معدات من نوع ما، مثلا يعني نعرف اهتمامهم يعني بالسيارات والمعدات الصحية وربما المكائن الزراعية، هل تم الحديث يعني عن تفاصيل من هذا النوع؟
نعم أكيد، بعض المشاريع الصناعية مثلا سيارات شكودا وكذلك جرارات زيتور وغيرها من المشاريع الصناعية أبدت رغبتها في خلق قاعدة تسويقية وكذلك تصدير منتجاتها وإقامة.
طيب ماذا عن تصدير البضائع من الجانب العراقي؟
نعم نحن نطمح بالمقابل إلى أن تعادل كفتي الميزان التجاري بحيث يكون هناك تبادل تجاري بين العراق ومختلف دول العالم ومنها التشيك. نحن نصدر التمور العراقية سواء كانت تمور أو مصنعة أو تمور بشكلها الاعتيادي، بالإضافة إلى الجلود والنصف المصنعة، ونرغب في إقامة مشاريع لتصنيع هذه المنتجات الأولية بقصد تصديرها بشكل جاهز.
طيب دكتور حسين الجبوري، هل في النية عقد لقاءات أخرى ربما تستضيفها بغداد؟
السيد محمود مشكورا دعا رئيس غرفة التجارة أول والوفد وإن كان وفد يرافقه دعوة إلى العراق إذا تقبلوها، ونحن قلنا لهم مستعدين في أي وقت تكون هناك حوار مفيد بين الأطراف فسوف نكون جاهزين للقدوم أو أنا حقيقة تفاجأت عندما ذكر رئيس اتحاد الغرفة التجارية أو رئيس الاتحاد العربي للغرفة التجارية أن لهم مشاريع مصفى البيجي، هذا المصفى العملاق الذي الآن يحتاج إلى صيانة كاملة، ومصفى البصرة الذي يحتاج كذلك إلى صيانة كاملة. يعني احنا نتمنى أن تكون هناك علاقات اقتصادية كبيرة بين البلدين لإعادة على الأقل المشاريع التي تحتاج إلى، واحنا نعرف مدى نقص البنزين في العراق.
النائب الدكتور حسين الجبوري عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاقتصاد والإعمار والاستثمار في مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا، ونتوجه بالشكر أيضا إلى السيد محمود محمد جواد علوش رئيس غرفة تجارة بغداد ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور. شكرا مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، والتي كرسناها اليوم للحديث عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وجمهورية التشيك التي ضيفت أخيرا المؤتمر العراقي التشيكي الأول لرجال الأعمال. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي.